قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسنتجاوز بعض الصفحات من كتاب بداية المجتهد، ونتجه إلى شيء من هذا الكتاب، الفصل الثاني من الباب الأول، في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، قال: وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، عدد أوقات النهي، الثاني الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها، يعني ما الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ما الصلوات التي لا تصلى في هذه الأوقات. قال: المسألة الأولى عدد الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، لا يعني هنا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، إنما وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، لا يعني من العصر إلى المغرب هنا، إنما يعني وقت الغروب، يعني المتفق عليه، المتفق على منع الصلاة فيه. قال: ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس وقت غروبها، ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال، وقت زوال الشمس عن منتصف السماء، يعني قبيل الظهر بخمس دقائق، وفي الصلاة بعد العصر، يعني ما لم تغرب، ما لم تقترب الشمس من الغروب. إذن المجموع الآن كم؟ خمس، لكن الاتفاق على ثلاث، المجموع خمسة، وهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وهذه الثلاثة متفق عليها على تحريم الصلاة فيها، ومن بعد العصر حتى الغروب، وعند الزوال، أصبحت خمسة أقسام. قال: ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهية عنها هي أربعة: الطلوع والغروب، يعني وقت الطلوع ووقت الغروب، وبعد الصبح وبعد العصر مطلقا، وأجاز الصلاة عند الزوال. أجاز الصلاة عند الزوال، يعني المالكية يرون أنه لا بأس بالصلاة عند زوال الشمس، وزوالها أن تكون في منتصف السماء قبيل الظهر بخمس إلى عشر دقائق. قال: وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها، إلا بعد الزوال يوم الجمعة، فإنه إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة، إنه أجاز فيه الصلاة، لماذا أجاز الشافعي الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أو إذا اغتسل أحدكم في بيته ثم أتى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. ففي لفظة ثم صلى ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي. مالك لا يرى وقت الزوال أصلا وقت كراهة، في الباب عند مالك مفتوح، مفتوح. ذهب الشافعي لأن الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فوافق المالكية في وقت الزوال يوم الجمعة. واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر، يعني جوزوا. قال: وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين، إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل كالمالكية، أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس. فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلف. أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر، معارضة العمل فيه للأثر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب. خرجه مسلم وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه، ولكنه منقطع، يعني حديث الصنابحي. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال، إما بإطلاق هو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. وأما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث، أعني الزوال، أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل، اعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. يا حسين، ما وجه أو ما توجيه المالكية لحديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة؟ ما الوجه أو كيف وجهه ذلك؟ ما توجيهم لجزئية حين يقوم قائم الظهيرة؟ فلماذا جوزوا الصلاة والنبي نهى عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة؟ يرون أنه منسوخ بالعمل. وأما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع، وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه. هذا لابن رشد فالابن رشدي كتاب في أصول الفقه يتحدث فيه عن العمل، عمل أهل المدينة ما قوته؟ هل ينسخ أحاديث؟ هل يضيق المطلق؟ هل يقيد المطلق؟ هل يخصص العام أم لا؟ وهذا جدير بأن يقرأ. قال: وأما الشافعي فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هذا ضعيف، استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك، وإن كان الأثر عنده ضعيفا. أما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي. قال: أنت عرفت سبب الاختلاف في مسألة وقت الزوال؟ عرفتها يا محمد الحنفي؟ الحمد لله. وأما اختلافهم في الصلاة بعد العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث أبي هريرة المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والثاني حديث عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا وعلانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فمن رجع حديث أبي هريرة قال بالمنع، ومن رجع حديث عائشة أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز، وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة وفيه أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان. والجمهور يرون أن حديث عائشة خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله التوفيق. أحد له سؤال فيما ذكر؟ تفضل. هناك بعض الإخوة يدخلون قبل المغرب بدقيقة أو بدقيقتين، الأولى لهم أن لا يصلوا، وكان ابن عمر يشدد في النهي في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا أو غروبها. الأوقات المنهي عنها عند أبي حنيفة 12 وقتا، لا هو غايته أنه سيفصل الوقت بعد العصر إلى المغرب إلى عدة أقسام، وقت الاصفرار ووقت. طيب، جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.